بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيدنا الجد رحمه الله في المتن: ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوها، يعني ومثله في الجواز يقصد، ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوهما مما لا يعد تصويرا للصورة الناقصة. أما إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال، أما لو كان تصويرا له على هيئة خاصة مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه إلى خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما، فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسمة، ويجوز على كراهية اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. المهم في كلامه رحمه الله فروع عديدة. الفرع الأول تصوير بعض الحيوان، وهنا اختار الجواز بلا إشكال ولم يشترط فيه ومثله، يعني في الجواز قلنا، أو لعله قلنا في الحرم ولا قلنا في الجواز،
ومثله في الجواز،
نعم من الجواز، نعم صحيح وهو كذلك. أما إذا كان تصوير هذا شرطه أن لا يعد تصويرا للصورة الناقصة وإنما يعد تصوير لبعض الحيوان. الفرع الثاني هنا اختار الجواز بضرس قاطع. الفرع الثاني إذا كانت الصورة تعد تصويرا للحيوان ناقص، مثلا يصور الحيوان بلا رأس أو بلا رجل، هنا توقف واستشكل لم يجزم بشيء في مقام الفتوى. الفرع الثالث ما إذا كان هناك تصوير ناقص، لكن التصوير الناقص سبب نقصانه هو هيئة المصور الخاصة وليس السبب نقصانه هو يرجع إلى أن الصورة هي بذاتها ناقصة، فبعض الهيئات هي تتطلب أن يكون الظاهر منها ليس تاما، مثل هيئة الجلوس ما تظهر الرجلان، أو هيئة مثلا شخص يضع يديه وراء ظهره فما تظهر اليد وما أشبه ذلك من الأمور. فهذا هنا السيد لا يتوقف في الحرمة، فصار عندنا فرع يستظهر فيه الجواز، فرع يستظهر فيه الحرمة، وفرع متوسط بينهما يتوقف فيه. وأما الفرع الرابع يرتبط بالاقتناء، ما أدري يبقى وقت نعالجه أو لا، إن شاء الله نشوف. البحث الآن ابتدى أن يكون اقتفاء لأثر رحمه الله يكون في تصوير بعض الصورة، بمعنى أن المصور أصلا مو من يقول أن هذا حيوان، المصور بعض حيوان، يصل النتيجة. هنا نجد مثلا في كلمات الفقهاء أنهم أيضا يبنون على ذلك. على سبيل المثال كاشف الغطاء قال: وتصوير البعض مع عدم صدقه عليه لا مانع منه، مع عدم صدق الحيوان عليه، فهو أشار إلى الضابطة، وهي طبعا في شرحه على القواعد، كاشف الغطاء في شرحه على القواعد مو في كشف الغطاء هذه العبارة. فالمهم أنه يقول تصوير البعض مع عدم صدقه عليه لا مانع منه، هذه عبارة مع عدم صدقه عليه هي تنبع عن المنشأ في الجواز، وهو يرجع إلى ماذا؟ المنشأ في الجواز، أنه ما دام هذا لا يصدق عليه أنه حيوان إذن هو جائز، ما راح يصير بإشكال، لأنه هذا من واحد يصور صورة رجل يصور صورة يد فقط، هذا من يقال أنه صورة حيوان، صورة يد حيوان، يد إنسان مثلا وما أشبه ذلك، جناح طائر مثلا وهكذا. وأنا أعتقد أن هذا الفرع هو أوضح الفروع، ولم نعرف أحدا من الفقهاء رغم مراجعة يعني ما رغم أننا راجعنا لم نعرف أحدا من الفقهاء تردد في ذلك، لأن تصوير بعض الحيوان مما لا يكون من مصادق تصوير الحيوان، عفوا لأن تصوير بعض الحيوان البعض مما لا يكون من مصادق تصوير الحيوان، هذا النحو من التصوير خارج تخصصا عن مفاد الأدلة، لأن مفاد الأدلة هو تصوير الحيوان، هذا ما يسمى تصوير حيوان خارج. نعم إذا قلنا البعض بمعنى أنه يصور حيوان كامل جمل بدون أن يصور أذنه كلش واضح أنه صحيح، هذا هو بعض الحيوان، لكن أي بعض هذا؟ هذا البعض اللي هو يكاد يكون ذك يعني يصور كل أجزائه، هذا خارج عن كلامنا، لكن احنا من نقول البعض مما لا يكون من مصادق تصوير الحيوان، هذا ما يسمى من مصادق تصوير الحيوان. يعني مثلا فقط رجل الجمل، فقط رأس الجمل، فقط مثلا جناح الطائر، منقار الطائر، ما أشبه ذلك من الأمور، هذا خارج تخصصا عن مفاد الأدلة، لأن الأدلة اشترطت في حرمة التصوير أن يكون تصويرا للحيوان، هذا من تقدر عن تصوير حيوان ليس من تصوير الحيوان. وإن احتمل لا دليل على تحريمه، ما عندنا دليل على التحريم، الأدلة ما دلت على تحريمه. نعم قد يحتمل دخوله في مناط الحرمة، ربما مناط الحرمة أنه هذا شيء مثلا شأنه أن يكون له روح، وهذا تعبير أن يكون له روح وكذا ورد، هو أصلا كلمة الحيوان يعني هو مأخوذ من الحياة، فإحنا احتمالية أن يكون مناط الحرمة الشاملة له ما نقدر ننفيه، يحتمل، لكن هذا الاحتمال لا يمكن البناء عليه لأنه مجرى للبراءة. واضح إن شاء الله، نبني مثل بقية الاحتمالات، نحتمل أن التدخين حرام ربما فيه منشأ ولكن تجري فيه البراءة، ما عندنا دليل على الحرمة، فهذا شأنه شأن غيره من الأمور التي نحتمل حرمتها ولكن لا دليل على ذلك. واضح إن شاء الله، فمو نقول أصلا من احتمل الحرمة، مو صحيح، ما عندنا حجة على الحرمة، أما احتمال الحرمة يبقى يراودنا، يحتمل أنه هناك احتمال أنه حرام واقعا، ولكن بحسب مقتضى الأصول العملية ماذا؟ هذا الاحتمال لا نعول عليه، لا نبني عليه، وإنما يكون داخلا في أدلة البراءة النافية للاحتمالات من هذا القبيل، يعني من الجزية الاحتمالات من هذا القبيل. لا المناط داخل بي، احنا مو نريد نجي نحشي انه هو هذا راح يصير بيروح ونقدر ننفخ بيروح، لولا المناط مناط الحرمة ربما هو اوسع مما دل بهذا، يحتمل ان يشمل هذا. الفرع الثاني اللي هو الفرع المشكل، ماذا قال السيد الان قرأنا عبارته؟ اذا كان كذلك يعني إذا كان يعد تصويرا للصورة الناقص مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال، نانا السيد رحمه الله استشكل، ولعله جرى على هذا الاستشكال كثير من الفقهاء ممن يعني نهج نهجة. منشأ الإشكال ظاهرا هو التردد في كونه مصداقا للحيوان أو مصداقا للروح أو لا، ما دام الصورة ناقصة يتردد في أن هذا مصداق أو ليس بمصداق. احنا نقرب مصداقيته عادة، سلا أقول دائما في كل فروضه، لكن عادة نقرب مصداقيته. مثلا إذا صور حيوان بلا رأس، يعني هي من أصعب الصور، أما إذا بلا رجل بعد أوضح، صور حيوان بلا رجل أوضح أن هذا يصير مصداق للحيوان بلا إشكال أصلا، بلا توقف يعني، ولا حاجة إلى مؤونة في الاستدلال. المنشأ ما هو؟ المشكلة وين؟ المشكلة أننا في مقام الاستفادة العرفية من الأدلة في المقام ينبغي أن نفكك بين عدم وجود حيوان مقطوع الرأس خارجا، بل ربما عدم إمكان وجود حيوان مقطوع الرأس وقوعا، عدم الإمكان الوقوعي، مو عدم الإمكان، عدم الإمكان الذاتي، يعني الاستحالة، استحالة وقوعية مو استحالة ذاتية، واضح بعد بالنسبة لكم؟ ربما هذا الأمر نبني عليه ولا نتوقف فيه، ولكن كونه ليس مصداقا خارجيا للحيوان شيء، وكونه لا يندرج تحت عنوان الحيوان شيء آخر. المطلق وهو الحيوان ينطبق على مصاديقه الخارجية والفرضية والاعتبارية، انطباق المطلق على مصاديقه، هذا هو طبيعة المطلق، هو كل عنوان ينطبق على معنونات، يبقى هاي المعنونات توجد بالوجود الذهني، بالوجود الافتراضي الاعتباري، بالوجود الخارجي، كل هذه مصاديق له، هو ينطبق عليها. صحيح؟ يبقى أنه لا يوجد لهم مصداق من هذا القبيل خارجين، فإذا هذا الانطباق ما له أثر، لا بأس نسلم. هذا إذا كان الأمر هو خارجي، مثلا واحد يجي مثلا عندنا أنه مثلا انكحوا ما طاب لكم من النساء، فمرأة بلا رأس أصلا ما ممكن أن توجد، حتى نقول هذا مشمول ب مثلا، أو مثلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا مرأة بلا رأس يجب أن نغض بصرنا عنها، هو أصلا ما توجد مرأة بلا رأس، فإذا نحن مرتاحين من هذه النتيجة. ليش؟ لأن هو الحكم مرتبط بالمصداق الخارجي، أما في المقام الأمر مختلف. المقام مصداق تصويري، خلينا نسميه، يعني هو إذا راد يصور أمر تخيلي، إذا راد يصور أمر تخيلي ما إلى مصداق خارجي. هذا الصورة نسميها صورة حيوان ولا بلا إشكال تصير صورة حيوان. إحنا مثلا خلي يصير عندنا نأخذ مثال نظير إلى هذه الأمور حتى تتضح، لأن أنا أخشى من يعني النقاش اللفظي في القضية. إذا واحد صور شخصا ليس له وجود إطلاقا، وإنما هو تخيله فصوره، رسامون أو نحاتون يفترضون صورة معينة لطفل مثلا، مثلا طفل مسكين كذا، يتيم كذا، هذا يصور في الصورة مؤثرة، هذا يعني بالضرورة أن هذه الصورة بها محاكاة لطفل واقعي لولا هو يفترض. خب إذن هذه الصورة واقعية لولا، أما لها مصداق بالواقع. أكو واحد من عندنا يتردد في أنه هذا يقول هذه صورة حيوان ومن ثم لا تجوز بناء على عدم جواز تصوير الحيوان، من هذا لا تجوز لو لا يقدر واحد يحتاج يقول ما دام هذا الأمر ليس خارجيا وليس واقعا إذن هو جائز. أصلا هذا الأمر من أوضح الأشياء، إذا واحد يريد يرتكب هيك الدعاء من أوضح الأشياء أنه كلامه باطل. لماذا؟ لأنه المنع من تصوير الحيوان مو من تصوير الحيوان بقيد أن يكون في الخارج، المنع من تصوير الحيوان بأي نحو من الأنحاء، فأي صورة ينطبق عليها أنها صورة حيوان ولو كان حيوانا تخيليا، ولو كان حيوانا ممتنع الوجود خارجا، ممتنع الوجود وقوعا طبعا. الكلام زين. احنا صفة الحيوانية ومصداقية الحيوانية لهذه الصورة المقطوعة الرأس أو المقطوعة الرجل أو المقطوعة اليد، هذه الصورة تبقى هي صورة حيوان. إذا واحد يجي يصور حيوان فالصورة شاذة جدا. حيوان مثلا أصلا ما عنده صدر ولا بطن، رأس مباشرة على الرجلين، أيضا هنقول هي صورة حيوان. صحيح؟ أيضا صورة حيوان، هذا قام صور حيوان. أكو بعض الفن فانتازيا بالفن بها فالصورة هي مبنية على أنها غير واقعية مو حقيقية، لكن بالنتيجة هي تبقى مصداق لصورة الحيوان حتى وإن قصد الرسام أن يرسم أمرا غير واقعي. هو أصلا مو يريد يحاكي واقع ويشير إليه، مثل ما ذاك يرسم صورة طفل يتيم حتى يحيي مثلا ثقافة العناية والتأثر العاطفي والرحمة بالأيتام. بعض الأحيان لا، هو يريد يرسم صورة مبنية على أنها غير واقعية لكن هي تبقى صورة حيوان. يبقى هذا الحيوان من خيالاته، هو من تخيلاته، لكن هي نقدر نسميها صورة حيوان. ليش؟ لأنه الحيوانية كعنوان ينطبق على مصادقه، سواء كانت المصادق الموجودة خارجا أو المصادق الأخرى. نعم، الحيوان الخارجي لا ينطبق إلا على المصادق الخارجية، أما إذا أخذت الحيوان بما هو ينطبق عليه. وبناء على ذلك فالصور التي فيها نقص ببعض الأعضاء بعد ذلك ما راح يصير مشكل أنه ينطبق عليها عنوان التصوير للحيوان أو لا، عادة ينطبق عليها بلا إشكال. ما نشوف أكو مان داعي للتردد ولا التوقف في البناء على أن هذا يندرج تحت ذلك. يبقى بعد يلحقه حكمه إذا كان إحنا بانين على حرمة مطلق الرسم، فهذا راح يدخل فيه. إذا لا بانين على حرمة التجسيم، يعني رسم المجسم كما هو السيد رحمه الله بنى على ذلك طبعا، يعني ووافق صاحب الجواهر في هالقضية، وأيضا نحن أيضا تأثرنا بهذا الرأي وقبلناه وبنينا عليه وقربناه وذكرنا شواهد عليه، يصير هذا المهم. بعد مو المهم أنه هذا ينطبق عليه حيوان أو لا، الانطباق الحيوان منطبق، عدم انطباق الحيوان الخارجي في شأن من هذا القبيل ما يأثر في قصور الإطلاق. هذا مو نقيس الأمر على نظائره الخارجية اللي هي الأحكام مترتبة بها على المصداق الخارجي. هنا الأحكام في حرمة الحكم، حرمة التصوير أو كراهة التصوير أو ما أشبه ذلك، مترتب على تصوير الحيوان بغض النظر عن كونه له ما بأجزاء بالخارج أو لا. ولهذا صورة العنقاء، ويقولون العنقاء من المحالات أصلا عرفا بلا إشكال أنه نحش الصيف. هم مثل ما صورة العنقاء صورة إنسان بلا رأس، بالنتيجة هم إن صورة. يعني الظاهر إحنا خمن نعلم بالقصود الواقعي، ظاهر ينطبق عليه شمل على أي حال. نعم تفضل مستفيد.
يعني هو ما هذا مصداق من الخارج ممكن تصور يعني هذا حيوانية، بعد المقاومات الحيوانية هي هذا الجديد يعني ظاهري يعني رأس الجسد الأعضاء، بس لما تقطع الرأس يعني صارت حالة شاذة مو حيوانية، حيوانية من مقوماتها السبب أنه مقومات العيون، أنه حيوان بلا عين بلا خشم يمكن، لكن بلا رأس الحياة كلمة ما تستطيع. فما يعني ما تستطيع يعني عرفا
عرفا نقول هذا ما يوجد. صحيح، لكن مو أنه مو حيوان، مو ماهية الحيوان تزول عنه، وجود الحيوان ما ممكن يتحقق به. ليش؟ لأنه هذا بس هو هذا شنو الكائن، شنو مثل الشجرة يعني راح يصير نباتي لو لا هو كائن حيواني. إذا أنت قالوا لك قسم، إحنا الآن عندنا امتحان مثلا بالمدرسة يقول نقسم الصور الحيوانات اعزلها عن صور الجمادات، عن صور النباتات، عن صور الكذا، هذا وين يدخلها؟ صور الحيوانات. يبقى هذا فد حيوان شاذ، حيوان شاذ بلا رأس، لكنه حيوان بالنتيجة يبقى ينطبق عليه أنه كائن حي. حيوان يعني كائن حي، أنا ينطبق عليه أنه حيوان.
حتى رجلين هم نفس الشيء، لا بس رجلين، نفس الشيء.
لا إذا بس رجلين قلنا هذا يصير يعد ما يعد صورة حيوان، هذا دخل في الفرع الأول، هذا دخل في بس رجلين بس مثلا يدين، هذا بعد واضح يدخل في الفرع الأول. الفرع الثالث ماذا قال هو رحمه الله؟ أما لو كان تصويرا له على هيئة خاص مثل تصويره جالسا أو واضعا يديه إلى خلفه أو نحو ذلك مما يعد تصويرا تاما، فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسمة. طبعا هو باني على التجسيم فيبني على ذلك، هنا الظاهر هو الحرمة. أما الحرمة لماذا يعني هو اللي بنى عليه؟ باعتبار أنه الحيوان ينطبق عليه بلا إشكال. أنا بعد ماكو شبهة في انطباق الحيواني، إحنا حتى فيما هو أصعب منا وأبعد عن عنوان الحيواني إحنا قبلنا، فمن باب الأولى إحنا نقبل هذا الكلام. وأما أنه اختصت الحرمة بالصورة المجسمة، هذا لأنه تقدم المطلب وبنينا على ما ذهب إليه هو رحمه الله في هذه القضية. نأتي إلى الفرع الرابع ولو نأخذ جانبا منه. قال: ويجوز على كراهة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة وذوات أرواح. أولا في هذا المجال، هذا احنا كتابتنا مختصرة يعني ما نذكر كل التفاصيل فيها، لكن مهم احنا عندنا بعض الأعلام وأحدهم كاشف الغطاء بنوا على لزوم إتلاف الصور، مو فقط بنوا على حرمة التصوير، حتى على لزوم إتلاف الصور. وأنا ما أدري ما هو منشأ استفادته، لأنه هو ما استدل، لكن هو إما أن يرجع إلى البناء على الكبرى أنه هذا ما دام هو الشارع لا يرضى بوجوده فهو لا بد من إعدامه، يعني مثل ما إحداثه بعد العدم غير جائز، إبقائه ووجوده بعد الوجود أيضا غير جائز. وإما يستدل بتلك النصوص التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا أن يزيل كل صورة كذا في المدينة إلى آخره، من النصوص التي وردت اللي احنا بقى تحملناها على أنها نصوص ولائية في مقام إدارة المدينة، ولم نستفد منها أنها نصوص تشريعية كبروية عامة. على أي حال، إذن هذا مطلب يعني مو جدا نفترض أنه واضح وأكو تسالم أو إجماع عليه وقبول إليه، وإنما هو أمر مختلف فيه. اي فهو من باب هو قلنا هذا انه ما يصير يبقى، انه لابد ما يقبل به، لابد الشارع ما يقبل به بقاء بوجوده يعني باصل وجوده، فهو رجع الى هذا يعني انه ادله معه على الفساد تقريبا ترجع الى هذا. نعم. المهم هذا المطلب، اصل المطلب هو قلنا انه لا يخلو من اشكال. اما الاستدلال على الجواز، وهو بالنتيجة السيد وباني على الجواز، ولعله المشهور يبنون على جواز الاقتناء، بل الاقتناء حتى للمجسم، هذا تقدم الكلام فيه مفصلا، لأن احنا من ذكرنا النصوص والروايات إذا بالكم ذكرنا مجموعة فروع بعد استعراض كل الروايات، أحدها كان جواز الاقتناء، أحدها كان جواز الاقتناء، يعني يجوز اقتناء الصور، ذكرنا شواهد عليه في حينها، فبعد الآن لا حاجة للتكرار. إذا واحد يريد ينظم المطلب ويضعه في موضعه منهجيا يقدم يأخر، هذا مطلب آخر، لكن احنا المهم المطلب بحثناه سابقا بعد لا نعيد. يبقى احنا ما بحثنا الكراهة، هنا السيد مو فقط يذكر الجواز، يذكر الكراهة أيضا. الكراهة أيضا يرد لها إثبات، لابد أن نلاحظ. في الكراهة يمكن أن نستدل ببعض النصوص التي سبقت، على الأقل نشير إليها. من جملتها ما تقدم عن البرقي في المحاسن، عن علي بن محمد، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل أتاني فقال: إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب، ولا تمثال جسد، ولا إناء يبال فيه. لا ندخل بيتا فيه تمثال جسد، يدل على ماذا؟ على يعني عدم، يعني بل على مبغوضية وعدم محبوبية الاقتناء، أن يكون في البيت إنسان يقتني شيئا هذا يدل على مبغوضيته. واضح إن شاء الله؟
عند الملائكة.
بلي؟
عند الملائكة.
إسا هذا بعدين نبين إن شاء الله. أحسنت. طبعا هذا الحديث في الكافي رواه، روى مثله عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. يعني بالنتيجة السند مقارب للسند السابق، والمضمون مطابق للسند السابق. ورواه الصدوق أيضا في الخصال، قال: حدثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح أيضا، عن صفوان. هنا هو الاشتراك، يعني هذا المشترك بين رواية المحاسن ورواية الكليني ورواية الصدوق. ماذا قال؟ عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. التهذيب الشيخ رحمه الله رواه عن الكافي، عن الكليني، يعني نفس رواية الكليني، هو نقلها عن الشيخ نقلها. فإذا الحديث يعني المهم تقدم البحث مفصلا في تشييد اعتبار هذا الحديث. إذا بالكم صار عندنا بحث عن محمد بن مروان، وصار عندنا بحث، لأن هذه الأمور احنا طويناها في البداية من بحثنا النصوص، فالآن فقط نشير إلى ما تقدم. تقدم أن هذا النص معتبر، وأن محمد بن مروان قربنا اعتباره، وأن صفوان باعتبار أنه هو في الرواية من بعده، وإن كان هو مو مباشرة هو أرسل، لكن من بعده أيضا على الكلام الذي يعني سبق، أيضا نبني على حجية كلماتهم حتى إذا لم يكن هو المرسل بالمباشرة، حتى لو إن كان الإرسال بالواسطة، كما تقدم نظيره لعله في صفوان أيضا، في صفوان أيضا في رواية سابقة. فإذا النص معتبر. أما الدلالة، عزوف الملائكة عن الدخول في بيت بسبب وجود شيء فيه يكشف عن شدة التنافر بين الملائكة وبين ذلك الشيء، وذلك يساوق المبغوضية الشرعية. لماذا؟ لأن الملائكة بحسب ما ورد في النصوص الكثيرة أنهم عقل بلا شهوة، فعندما يبغضون شيء يعني يكون مبغوضا عقلا، والعقل هو الخلق الذي ورد في النصوص أن الله خاطبه وقال له: ما خلقت خلقا أحب إلي منك. فإذن مقتضيات العقل هي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أعتقد أنه من المسلمات، يعني ما يحتاج إلى تقريب، لكن باعتبار بعض الأخوة عرض قال أنه هذا يصير مبغوض عند الملائكة مثلا فقط، فإحنا ننبه إلى هذه القضية. إذا بقى غموض أيضا مجرد أن واحد يراجع يعني معنى الملائكة في النص الإسلامي في النصوص الدينية عموما، أتوقع أن يصل إلى هذه النتيجة: الإنسان الصالح ارتقى على الملائكة من حيث أن عقله إذا غالب شهوته فغلبها يكون هذا فيه جهة ترجيح. الملائكة ما عندهم شهوة، ما عندهم حاجات مثل الإنسان ورغبات وكذا من هذه الجهة، وإلا هو أصل القضية، يعني باب أنه هذا تمكن أن يكون أقوى من الشهوات، وإلا هو أصل القضية كون مقتضيات العقل هي الصلاح والصالحة والمقبولة عند الله عز وجل. هذا الأمر ما أعتقد أنه يوجد فيه أي غموض، فهو نفس كونه منفورا من الملائكة يعني هو منفور شرعا، مبغوضا من الملائكة يعني هو مبغوض شرعا. واضح إن شاء الله؟ فإذا صار عندنا دليل واضح على المبغوضية. وأيضا توجد بعض النصوص أيضا تكشف عن المبغوضية، يعني توجد روايات أخرى أيضا تثبت المبغوضية. نعم، هل أن الكراهة مطلقة أو أن لها قيدا؟ في المتن لم يقيد، لكن إذا راجعنا النصوص ربما لا يسعنا أن نبني على الكراهة مطلقا، وإنما الكراهة بقيد. يأتي الكلام عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.